أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حكم الصحابة الكثيرة، وأنه هل يجب عليها الوضوء للصلاة أم تكتفي بالأغسال؟ فقلنا أنه لا يجب عليها التوضي كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار، بل حتى موثقة سماعة، ولكن الاستدلال كان بطريقة شنو؟ وبقاعدة التفصيل قاطع للشركة كما وضحنا هذا في الدرس السابق. هذا كل استدلال بطريقة التفصيل قاطع للشركة. نعم. لا، المفروض يصير تفصيل الظاهرة في كلام واحد. إيه، الظاهرة هش بكلام واحد، كلام واحد ويفصل حتى نحمل. أما إذا بروايتين الأصل التعارض، إلا إذا أنت جمعت بهاي الطريقة تقول هو بس هو هم يسمى تفصيل. لما أنا أحكي لما الروايتين هم يسمى تفصيل خاصة من إمامين، إذا إمامين يحكي هم يسمى تفصيل. إحنا هم طرق الجمع بعد جمع العرفية جمع. أما كلام واحد، كلام واحد ما يعرض بعض بعض، لهذا ما يحتمل تعارض، فيحتمل شيء يسمونه تفصيل. يقول المصنف: كما ويمكن التمسك، يعني قصده يمكن إثبات المطلب اللي هو مطلب أن المستحاضة الكثيرة لا تحتاج إلى وضوء، تستغني عن الوضوء بمن؟ تستغني عن الوضوء بال نعم بالأغسال بالضبط، تستغني عن الوضوء بالغسل ولا تحتاج إلى الوضوء، ما نحتاج بعد تفصيل قاطع الشركة، نتمسك بمن؟ التمسك بموثقة عمار السباطي. هاي الموثقة تقدم الكلام عنها عندي في صفحة 65. ايه هي 64 لا 65 عندي في طبعتي انا رواية وينها؟ موثقة عمار الساباطي. هاي في الفقرة الرابعة، أحكام خاصة بالغسل الجنابة، الفقرة الرابعة. قال: ولموثقة عمار سئل أبو عبد الله، إلى آخر الرواية. أنا قصدي أشير إليها، أنا أقول السنة قرينا سابقا. كما يمكن التمسك بموثقة عمار السباطي. سئل أبو عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو اغتسل من يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك، قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال، عليه وضوء بالنتيجة؟ فقال الإمام عليه السلام: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. حدث الكلام عن الجنابة ويوم الجمعة ويوم العيد. الإمام من عنده كمل، قال: والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، يعني شو مثل ذلك؟ ليس عليها قبل ولا بعد وضوء بعد الغسل. إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك، هاي غير ذلك هي المهمة، هاي العبارة المهمة، نحن نتكلم عن الاستحاضة مو عن الحيض، فهاي غير ذلك هي العبارة اللي بيها نستفيد عدم وجوب الوضوء على المستحاضة الكثيرة إذا اغتسلت. قال: أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأ الغسل. لاحظوا وجه الاستدلال، وجه الاستدلال بقوله أو غير ذلك، اللي نستفيد من أن كل غسل يعني تقوم به المرأة المفروض شنو حكمه؟ المفروض أنه يجزي عن الوضوء. لهذا قال: فإنها، يعني الموثقة، تدل على إجزاء كل غسل عن الوضوء. زين، نشكل احنا نشكل نقول لها تساوي المتوسطة، المستحاضة المتوسطة هناك ما لم تقبلوا بهذا العموم فيها وهذا الإطلاق فيها. فيقول المصنف: صحيح، المتوسطة احنا وهاي الرواية المفروض ايضا ما تتوضى، نحن وهذه الرواية المفروض حكم المتوسطة انها شنو؟ لا يجب عليها الوضوء، ولكن قد خرجنا عن ذلك، يعني عن ذلك الإطلاق او العموم. كيف خرجنا؟ وين خرجنا؟ في المستحاضة المتوسطة لأجل نص، فالنص الخاص اللي تقدم موثقة سماع المذكورة قلنا صفحة 79 اللي تقول وعليها الوضوء، هاي الرواية هي اللي دلتنا على أن المستحاضة المتوسطة بالخصوص ما يشمل الحكم، ما يشمل الحكم في هاي الرواية التي بين أيدينا موثقة عمار، لأن ذيك الرواية نصت أنه يجب عليها الوضوء. فمن باب الجمع بين الروايتين ورفع التنافي نقول انه هاي الوضوء هنا معتبر فقط في المستحاضة المتوسطة. اما في غير المستحاضة المتوسطة عندنا الاصل شي يقول، الاصل يقول ان الاغسال تجزي.
تغسل فقط الصبر مثلا ولا تتوضا باعتبار هاي الرواية وتتوضا لكل الصلاة
يعني بس من
الملة بحيث انا شنو ايضا من الرواية توافق الرواية ديش مدمرة ما بيها عن دلال على انهم تنطع على
المستحاضة إذا فقب الدم الكرسي فاغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجد الدم الكرسي فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة هاي لكل صلاة شيخنا يقول الوضوء لكل صلاة لا 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 الوضوء لكل صلاة صريحة سمع يعني هل يمكن يمكن ايش اسمه تخصيص افهم انت قاعد تقول هاي كل صلاة نحملها على صلاة بس صلاة الصبح مشكلة هذه يلزم التخصيص بالأكثر يعني.
الرواية إيه؟
لا مو هالشيء ده. كل صلاة هو الإمام يقول كل صلاة تتوضا وبالأخير شنو طلع مقصودة؟ يا صلاة.
على صلاة التي تقوم فيها.
اللي هي بس الصبح. بس يعني التخصيص بالأكثر هذا. طلع كل صلاة تتوضا لها بس إحنا نستثني الظهر نستثني العصر نستثني المغرب نستثني العشاء بس مقصود. لا تخصيص بالأكثر مستهجن هذا العموم يأبى من التخصيص ويأبى من التقييد. أقول سيأتي إن شاء الله في بعض المباحث نقول أن بعض العمومات وبعض الإطلاقات تأبى التقييد وتأبى التخصيص لخصوصية فيها زين إن قلت نعم أي الغسل لا أي داخل أي داخله بحسب الظاهر انت اطلاق العباره داخله اذا اجت روايه ثانيه قالت استحاضه متوسطه خارج ايش نسوي شلون نجمع بهاي الطريقه نقول انه هذا عام وهذا خاص هذا مطلق وهذا مقيد والاصل انه يقدم المقيد ويقدم الخاص على العام لانه اقوى ظهورا ان قلت هذا الاشكال اللي طرحته بالامس انا اذا تذكرونه انه احنا استدلينا بالاولويه يعني ذكر في بعض المباحث استدلينا بالأولوية نعم تبديل القطنة بالنسبة للكثيرة ماكو دليل على تبديل القطنة بالنسبة للكثيرة بس وين ورد الدليل وين في المتوسطة قلنا نعم يثبت حتى للكثيرة شنو الدليل بالأمس ذكرنا في نقطة رقم 8 قلنا من باب لأنها تزيد على المتوسطة دما سميناها الفحوى دلالة الأولوية العرفية جيد اذا تدورون اولوية عرفية كان اكو اولوية عرفية في مورد اخر ليش ما تطبقونها وهي شنو المستحاضة المتوسطة اللي هي ادنى من الكثيرة هاي المتوسطة انت موجودتم عليها الوضوء لكل صلاة الكثيرة اللي هي اسوأ حالا منها واكثر دم شو تقولون ما تتوظف هذا خلاف الاولوية العرفية مش عجب مفروض بالعكس ما يكون حكمها ما يكون العفو دمها اكثر وتكون اسوأ حالا المفروض هذا ثلاث وضوءات وبعد يلا تفرض عليه اربع وضوءات لا انت تقول مو واجب عليه الوضوء واجب الوضوء على منه على الادنى منها اللي هي منية المتوسطة واضح الاشكال اشكال لطيف ايش عجب هنا ثبتوا الاولوية قلتم بها في تبديل القطنة من وصلتوا للوضوء قلتوا المستحاضة المتوسطة توضى لكل صلاة اما المستحاضة الكثيرة فلا يجب عليها الوضوء فقط تغتسل هذا خلاف الاولوية يقول المصنف إن قلت إن وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسطة هذا الوجوب يدل بالأولوية على ذلك يعني على وجوب الوضوء لكل صلاة في الكثيرة شنو وش الأولوية واضح لأنه إحنا هاي الكثيرة أسوأ حالا وأكثر دما فالمفروض ما يثبت للمتوسطة يثبت لها وزيادة فما هو الجواب عن هذه الأولوية قلت الأولوية ممنوعة لاحتمال قيام تكرر الغسل يعني في الكثيرة مقام تكرر الوضوء يقول احنا الاولوية كما يذكر الاصوليون انه الاولوية نأخذ بها فيما لو لم يعارضها شيء لو لم نحتمل شنو انها باطلة في نفسها كما في بعض الاحكام وبعض الاحكام الشرعية وكو شنو اكو قرائن ما نأخذ لاجل هذه القرائن الخاصة نوقف الحكم بالاولوية القطعية بعض القرائن الخاصة نوقف الحكم بمن بالأولوية القطعية كما في رواية أبان الواضح لديكم لعل سامعين بها كثير يقول سألت الإمام الصادق عن من قطع إصبعا من أصابع المرأة مو شيء مو تذكرون يقول إصبع 10 مو شيء ذكر إصبعين 20 يقول بعدين رجعني إلمن رجعني قطعت 4 أصابع أعتقد حسب ما ذكر رجعني من 20 قلت له شلون؟ قلت له كنا نسمع بهذا ونحن في العلاقة نقول لا يقول به إلا شيطان. فالإمام قال له عليه السلام قال يا أبان أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. أكو قاعدة تقول إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدين، فإذا وصلت للثلث ترجع لمن؟ ترجع للنصف. إذا عبرت الثلث ترجع للنصف. أنا على هالقاعدة حكمت بأنه إذا قطع 4 يصير 20 وإذا قطع 2 هم يصير 20. واضح؟ ما التفاصيل ما ذكرها بالضبط بس هي الفكرة، الفكرة إنه أخذتني بالقياس، إنه عندنا قاعدة هي اللي وقفت القول بالأولوية، قاعدة هي اللي وقفت القول بالأولوية. ملخص الكلام إنه القول بالأولوية إذا صادم كبرى من الكبريات المسلمة أو كان هناك قرين على بطلانه لا نأخذ به. هنا المصنف يقول نعم الأولوية محتملة المنع. لماذا؟ لأنه أنت قاعد تقول المتوسطة تصلي 3 أوقات، إن تجمع بين الظهرين تجمع بين العشاءين مثلا، لا احنا نصلي كل صلاة العصر، توضأ لكل صلاة، المتوسطة تتوضأ للصبح، تتوضأ للظهر، تتوضأ للمغرب مثلا، أيضا العصر، صحيح تتوضأ لكل صلاة لكنها تغتسل غسلا واحدا. الكثيرة لو كانت تغتسل غسلا واحدا وما تتوضأ لك حق تشكل تقول ماكو هنا خلاف الأولوية، ولكن الحمد لله الكثيرة شنو لديها 3 أغسال، فلعل الأغسال هي التي خففت شنو خففت هذه شنو تسمي هذه النجاسة أو هذا الخبث، فما لم تحتاج إلى الوضوءات المتعددة. يحتمل أن الذي قام مقام الوضوءات من هو الأغسال المتوسطة، ما عدت 3 أغسال، أنت بس غسل واحد، الكثير عدت 3 أغسال، فيحتمل أن الأغسال المتعددة في الكثيرة هي التي عوضتنا عن شنو عن الوضوء. يحتمل لا، إذا كان هذا يحتمل ذاك محتمل، ما هو الأصل وجوب الوضوء أو عدم وجوبه؟ لمن نرجع إلى وجوب الوضوء أو عدم وجوبه، براءة بعد أصالت البراءة ماكو دليل على وجوبه. لهذا قال ثم إنه بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة يعني من وجوب الوضوء بعد عدم الدليل وبعد بطلان الأولوية المذكورة. واضح الكلام لديكم؟ الآن انتهينا من بحثي الاستحاضة. نعم لا لا تكرر الغسل باعتبار المستحاضة تغتسل 3 أغسال إذا لم تجمع، أما إذا جمعت العفو إذا جمعت، أما إذا لم تجمع يصير 5. واضح بالنتيجة هو هذا الحكاية إنه المستحاضة تكرر الأغسال لها سواء سويتها 5 مع تفريق الصلوات أو 3 مع جمعها، بالنتيجة أغسالها أكثر من أغسال المستحاضة. فلعل المشكلة أو الذي تطلب تكرار الوضوء خمسة من نجاسة معينة، هاي النجاسة رفعت بما رفعت رافع آخر وهو شنو وهو الغسل. احتمال موجود على غسل ضعيف أو قوي يعني محتمل زين. موجود ثابت قال الظاهر بالكسر النفاس، النفاس النفاس بكسر النون لغة هو الولادة، النفاس هو الولادة كما صرح بذلك أهل اللغة. شنو ربط النفاس بالولادة معنى اللغوي؟ مشتق إما من النفس، نفاس من النفس بمعنى الشخص، لأنه بالولادة تخرج نفس أي تخرج مثلا يخرج الولد، فلهذا سمي نفاس من النفس باعتبار أنه تخرج نفس بالولادة. هذا احتمال. احتمال لا، مشتق من النفس مو بمعنى الولد مو بمعنى الشخص، مشتقة من النفس بمعنى الدم، ولهذا يسمون ما لا نفس له سائلة، يطلق النفس على الدم نفسه باعتبار واضح أنه بالولادة يخرج دم، ف سمي هذا نفاسا من باب أنه نفس اللي هو الدم. ويحتمل لا، مقصود نفس نفاس مشتق من التنفس. لماذا؟ لأن الرحم يتنفس بالولادة أو يتنفس بالدم، أشفت معنى لغوي. هذا كله لغة، اصطلاحا باصطلاح الفقهاء النفاس يراد به الدم المقارن للولادة أو الذي يكون بعدها. الدم اللي قبل الولادة لا يسمى شنو نفاسا ولا يترتب عليه الأحكام، الدم النفاس إما مقارن أو بعدها إلى 10 أيام. فإذا كان هناك ولادة وخرج معها دم أو خرج بعدها دم عبر عن هذا الدم بأنه دم نفاس. قال النفاس. ما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الخارج حين الولادة وأكثره 10 ولا حد لأقله، المستند في ذلك. أما أن النفاس ما ذكر، شنو ما ذكر؟ يعني كون خارج حين الولادة، دم خارج حين، وليس الولادة نفسها، مو نفس الولادة مع غض النظر عن وجود دم تسمى نفاسا. لهذا الفقهاء شو يقولون؟ يقول لو لم ترى الدم حين الولادة فلا نفاس لها، يعني تصلي، المفروض تصلي. ما واضح لكم؟ لو فرضنا ان حالة صارت نادرة مو نادرة، لو فرضنا ان هناك ولادة من دون ان يصاحبها دم، هذا هم يسمى نفاس ام لا؟ نقول لا يسمى نفاس، لهذا يجب عليها الصلاة وهي طاهرة ولا يجب عليها الغسل. لماذا؟ لان نفس الولادة لا تسمى بالاصلاح الشرعي، نفس الولادة لا تسمى نفاس. النفاس يطلق على شنو؟ على الدم. قال وليس الولادة نفسها ولا الدم الخارج قبل الولادة. الدم الخارج قبل الولادة دم حالة الطلق كما يعبرون لا يسمى شنو؟ نفاسا ايضا، ولا يترتب عليه احكام، ولا خصوص ما يخرج بعدها. شنو نقصد خصوص؟ يعني الخلاف وين؟ الدم اللي يخرج بعد الولادة هو واضح هذا نفاس. شو يقصد بقوله خصوص؟ زين، والدم الذي يخرج مع الولادة؟ احنا لدينا 3 افراد من الدم، دم قبله، دم مع، دم بعد الولادة، اما قبل الولادة او مع الولادة او بعدها. خلي قبل الولادة ايش قلنا؟ شنو قلنا؟ ليس نفاس. دم بعد الولادة متيقن انه نفاس. زين، ومع الولادة؟ ها اكو رأي شي يقول هو خصوص ما يخرج بعدها. فشي يخرج اللي يكون الدم الذي يكون شنو؟ مع او مقارن. المصنف يقول لا مو صحيح هذا، ليس النفاس هو خصوص الدم الذي يخرج بعدها. شنو قصد المصنف؟ يعني يشمل فردين النفاس، يشمل بعدها صحيح وبعد ومعها، هذا مقصوده. مو تفهمون من عبارته خطأ انه يريد يقول انه الدم الخارج بعد الولادة ليس نفاس، لا هو قدر متيقن لكن النقاش في ذاك المشكوك اللي هو معه. المهم، ما هو الدليل على كون النفاس بهذا التعريف انه دم خارج حين الولادة او بعدها؟ ما هو الدليل؟ قال فلموثقة عمار، روية في الوسائل هكذا، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى يعني السبع. مطلوب من عندكم الدورول على هذا أبو علي الأشعري اللي هو الشيخ الكليني. من هو هذا أبو علي الأشعري؟ حاولوا تشوفون شوي، تعبوا نفسكم شوي، يحتاج لها تعب. أبو علي الأشعري من هو هذا؟ مشكلة من يجيك بسنة كنية، من يجيك بسنة كنية تعب هو، من يجيك بسنة اسمه شوي تعرف تروح دور بالأسماء، علي حسن سهلة، بس نيجي لك أبو فلان، هاي أبو فلان مشكلة. بس هم زين قرينة الأشعري، عندك قرينة راح تعتمد عليها. القرينة الأولى أنه هو الأشعري لقبه، والقرينة الثانية أنه من المشايخ الكليني المباشرين. فوين راح يسهل عليك البحث؟ يسهل عليك البحث إذا عندك قائمة بأسماء مشايخ الشيخ الكليني المباشرين، فتحاول تدور من هو اللي كنيته أبو علي. وإذا ما لقيت واحد بالكنية حاول تشوف من هو الأشعري، واضح؟ حاول تعرفون باقي السنة سهل. محمد ابن أحمد، نعم، محمد بن أحمد هو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة ثقة. وبعد باقي السنة ذكرناه بن فضال وغيره وعمر بن سعيد ومصدق بن صدقة تقدم الكلام. بس هذا الجديد حاولوا تتعبوا نفسكم، أبو علي الأشعري منه هذا اللي يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة شيخ الكليني. المهم يقول المصنف فلموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المرأة يصيبها الطلق، اللي هي قبل الولادة، واضح معنى الطلق، يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو ترى دما. بالنتيجة هذا الدم وين صار؟ قبل الولادة، الطلق هو قبل الولادة، الأوجاع هاي اللي يصير عند المرأة قبل الولادة أيام أو كذا ترى صفرة. الإمام ماذا قال؟ قال عليه السلام تصلي، يعني مهما يخرج من دم لا يحكم عليه بالنفاس. النفاس هو خصوص الدم الذي يكون شنو؟ مع أو بعد، هذه رواية واضحة. قال تصلي ما لم تلد، اما اذا ولدت لا تصلي. هم يفهم منها امر اخر انه حكم النفاس وين يكون؟ بالولادة يعني ما لم تلد يفهم منها ماذا. أما إذا ولدت فلا تصلي. قال وأما أن أكثره أكثر النفاس عشرة أيام وليس ثمانية عشر أو أكثر فهو المشهور. أي مطلب مهم هاي مسألة أكثر النفاس عند العوام أكو خلاف هناك في تحديد أكثر النفاس. المشهور أن أكثره عشر بينما ذهب السيد المرتضى والشيخ الصدوق وابن الجنيد إلى أن أكثره 18 يوما. ابن أبي عقيل العماني ذهب إلى أن أكثره 21 يوما. الحدث سمعته 40 ماكو من علمائنا من الأولين والآخرين ما حد قال 40 يوم. منو قال 40 يوم؟ أبو حنيفة. ذهب أبو حنيفة من العامة إلى أن أكثره 40 يوما. عوامنا كله يعملون على رأي أبو حنيفة ما يدرون. نساءنا وكذا سألوهم غير 40 يوم النفاس على رأي هذا أبو حنيفة. ما أدري شلون تصرف إن هذا الرأي شلون صار سائر عند العرف ما أدري. أستعدكم عندكم علماء أخذوا بحشي سيد المرتضى يقول 18 يوم غير حشي ابن أبي عقيل العماني يقول 21 تركت 40 يوم. أبو حنيفة يقول أن أكثره 40 يوما وقال الحنابلة والشافعي ومالك أن أكثره 60. مشكلة يعني تحتاجين في البحث لماذا تسرب أن رأي العامة رأي. المهم يقول المصنف ليش احنا نحكم بأن أكثره 10 وليس 18 يوما كما يذهب السيد المرتضى أو أكثر كما يذهب نبي عقيل العماني. يقول أول شيء فهو المشهور ها شهرة فتوائية وقد يستدل له تارة وتارة وتارة أربع أدلة. الرأي الأول تارة بروايات الاستظهار. الاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة لمدة يوم. فعندنا روايات تذكر الاستظهار كرواية يونس رويت في الوسائل عن المفيد عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس. أحمد بن محمد اللي هو أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد هذا مشكلة احنا تقدم إشكال. يعني هذا اللي يروي عنه الشيخ اللي هو شيخ الشيخ المفيد اللي يروي عنه الشيخ المفيد من هو؟ أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. احنا قلنا هذا بمشكلة تذكرون سيأتي تعرض لها بعد قليلها من هيك. زين بعد منه سعد بن عبد الله سعد بن عبد الله الحميري الأشعري أيضا تقدم وتأخر. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أيضا تقدم الكلام عنه. محمد بن عمرو هو محمد بن عمرو بن سعيد الزيات المدائني الثقة. يونس هذا الذي يروي عمن يروي عن يا إمام هو سألته أبا يروي عن إمام الصادق. هذا يونس هو يونس بن يعقوب بن قيس البجلي الدهني فطحي لكنه ثقة. فإذا الرواية موثقة لأجل على الأقل يونس لكن الرواية بها مشكلة أخرى. والمشكلة مشكلة في هذا أحمد سيأتي بعد قليل سأعرض له. تارة بروايات الاستظهار كرواية يونس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام سألته عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى. الظاهر كانت ترى في ولاداتها المتعارفة ترضي عندها ولادات متعددة بس شافت هذه المرة الدم أكثر من الولادات المتقدمة سابقة أكثر مما كانت ترى. قال فلتقعد أيام قرئها يعني أيام عادتها العددية. شكيت هي عادتها العددية تقعد أيام عادتها العددية فرضا خمسة أيام التي كانت تجلس يعني في قرئها في حيضها تجلس يعني ما تصلي ثم تستظهر. شكيت تستظهر بعشرة أيام. أنت وهذا التعبير ايش تفهم من عندك؟ تفهم أنه المفروض تضيف عشرة أيام استظهار. استظهار هو احتياط بترك العبادة. ظاهر العبارة أنت وهالعبارة أنت وهالفهم البسيط نقول شنو يعني؟ يعني تقعد خمس أيام حيضها ورا الخمس أيام تحتاج ايش قد بترك العبادة لمدة ايش قد؟ فيصير ايش قد لو فرضنا هي عادتها ثمان أيام ثمان أيام تقعد تجلس وفوق الثمانية ايش قد تحتاج؟ 10 راح يصير ايش قد المجموع؟ يصير 18 تارك العبادة صار نفاسه 18. هذا خلاف القول المشهور هذا راح يوافق القول الأخرى بينما احنا قولنا المشهور شنقول ايش قد؟ عشر أيام. فشنو هاي؟ شلون صار دليل لكم؟ هاي دليل ضدكم. المصنف يقول هاي دليل إني. شلون دليل؟ من اللي وجه هاي الرواية وجعلها دليلا لصالحه؟ اللي وجهها هو الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول هاي الباء أنتم فهمتوها خطأ. تستظهر ب. هاي تستظهر ب عشرة أيام. بمعنى الغاية إلى عشرة أيام. واضح شلون يعني وجهها؟ وجه الباء بأنها بمعنى إلى، فيكون المعنى تستظهر إلى حد عشرة أيام. يعني شكد عادتها قلنا ثمانية، مو في مثالنا ثمانية عادتها ثمانية، وتستظهر إلى عشرة أيام. بالنتيجة قد ضم شم يوم بعد راح ضم ضم يومين انتهت. هو هذا القول المشهور. بس هاي شنو دليلك انه هاي إلى، انه هاي الباء تكون بمعنى إلى؟ الجواب قيام حروف الصفات بعضها مقام بعض أمر شائع معروف. الباء صحيح الأصل فيها هو الإلصاق، أنفكت بزيد أو قل الاستعانة كتبت بالقلم، صحيح. لكن يمكن أن تقوم الباء مقام باقي الحروف، فمثلا تقوم الباء مقام مع، كما في قوله تعالى اهبط بسلام أي مع سلامه. ويمكن أن تقوم الباء مقام عن مجاوزة، فاسأل به خبيرا يعني اسأل عنه خبيرا. وقد تقوم الباء مقام نعم مقام على من، إن تأمنه بقنطار يؤدي يعني على قنطار، تأمنه على قنطار. بعد ويمكن أن تأتي الباء بمعنى إلى اللي هو محل شاهدنا، كما في قوله تعالى وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم. أحسن بي يعني أحسن إلي، أحسن الله إلي، فإجت الباء بمعنى إلى. فإذا إجمالا بصورة عامة بنحو الكبرى نتكلم أنه ماكو مشكلة في قيام الحروف بعضها مقام بعض، أكو مشكلة في نفسي؟ ماكو مشكلة. فهذا يمكن أن تكون هذه الباء قد قامت مقام إلى. فإذا قامت مقام إلى شو يصير المعنى؟ تستظهر إلى حد عشرة أيام، يعني الحد عشرة بعد ماكو داعي تستظهر ورا العشرة شنو؟ ترجع إلى أحكامها العادية فتصلي وتصوم إلى آخره. هذا هو استظهار الشيخ الطوسي. مو تقدير، هذا احنا ما قدرنا، التقدير هو موجود محذوف، تدعي وجود محذوف، هذا احنا ما قدرنا. بس احنا اشتوينا هذا الحرف فسرناه تفسير اخر، وهذا موجود قلت لك في اللغة العربية دارج جدا. يكفيكم كتاب المغني، شوفوا معانا جعل له كتاب باب كبير كله بس مجرد كل حرف واحتمالات اللي يأتي بمعاني حروف لها معاني عشرة لها اكثر. زين، فإذا حدث ماكو مشكلة. بس شنو لا تنسون كلامنا في أصلي تبديل حرف أو وقوع حرف مقام حرف آخر، قلنا هاي ما بيها مشكلة. بس إحنا وين كلامنا؟ الصغرى من المصداق. من يقول هو هذا المورد من هذا القبيل؟ شنو دليلك؟ واضح؟ إحنا قلنا الباء الأصل فيها هو الإلصاق، أمسكت بزيد، أو الأصل فيها هو الاستعانة، كتبت بالقلم. الباقي المعاني ترى هي غريبة، باقي المعاني غريبة، والآيات اللي جبتها لكم هي آيات المعنى هو يدل. واضح؟ اهبط بسلام، افترض مع سلام، او غيرها من الآيات اللي ذكرناها، هاي هي المعنى هو يفرضها، واحنا ذا المعنى واضح. يسعى نورهم العفو، فاسأل به خبيرا، اسأل عنه خبيرا بينه. لكن احنا ما هو الاصل في الباء؟ احنا نخرج من الاصل مع وجود شنو؟ مع وجود قرينة. احنا لازم انت عندك قرينة حتى تخرجين الباء من معناها الاصلي الى معنى شنو؟ الى معنى اخر. فنحتاج إلى قرينة، وإلى الكبرى نؤمن به ماكو مشكلة، وإن كان ظاهر عبارة المصنف حتى الكبرى عنده إشكال. قال وثانية تارة ثانية. زين ليش يجيب تارة ثانية؟ خذ التارة الأولى على قولته هي كافية. يقول لا مو قد يكون قد واحد يناقشنا في الاستدلال الأول، شي يناقشنا وتارة ثانية وثانية بعد المناقشة. شوف لأن خاف تقول الدليل الأول بمشكلة، عندنا دليل ثاني. شنو المشكلة بالدليل الأول؟ مشكلة سندية ومشكلة دلالية. سندية بمن؟ بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد، اللي هو من مثل ما قلنا أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن الوليد. تقدم الكلام أن أما والده فلا إشكال فيه، لكن هو أحمد ابن محمد صحيح هو كثير الرواية، لأنه لا توثيق صريح له، لكن قد يوثق بعدة وثائق ووسائل من قبيل أنه من مشايخ الإجازة وغيرها. تقدم البحث في يوم من الأيام احنا حصينا كلام طويل نوعا ما عن هذا الشخصية، وقلنا يمكن توثيقه. هاي يقول مناقشة، ما قلت هو موثقة بس يمكن مناقشة. هاي سندا بأحمد، وبعد دلالة بها مناقشة. ليش؟ بضعف تفسير حرف بآخر. ظهر عبارته انه اصل التفسير حرف بآخر شنو؟ ضعيف. والظاهر مو مقصود، احنا المصنف نقول لا الظاهر مو هذا مقصود، انه جلوا عن انه يذهب تفسير حرف بآخر مو ضعيف موجود، لا مقصوده مو ضعف، مقصوده يحتاج علما الى القرين. اما تفسير حرف بآخر موجود ومتداول وكثير، وقلت لك اللغة العربية مليئة اصلا خاصة القرآن الكريم كثير يستعمل حرف يقوم مقام آخر. لأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني شنو؟ يعني نفتح النخلة ونخليك بنصها. هو هذا الفي غير ظرفية، بس هو ما يقصد هذا المعنى، يقصد على على جذوع. على وين وفي وين؟ يقول إيه ماكو مشكلة، هو لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. وهي مثال جبالي، وإلا أكو أمثلة وآيات قرآنية كثيرة كل حرف جر. قلت لك المغني، لا تراجع المغني، هو مليء رجلا جزاه الله خير من هذه الجهة، هذا ما يستحق، هو من هذه الجهة استقرأ آيات جيدة، استقرأ آيات جيدة في تبديل حرف مكان حرف آخر. يعني يعني يعجبني هو من هذه الجهة، من جهة أنه الآيات هو كثير الاستشهاد بالآيات المباركة، غيره لا والله غيره كله زيد وزيدان وزيود وهندات وهندون، ما أعرف السؤال، بس هو جيد من هذه الجهة. حتى قطر الندى الصفة الإيجابية اللي إنه قرآني من جهة، وإن كان المؤلف قد يكون خبيث وناصبي قد يكون، لكن استشهاده بالقرآن لطيف واضح. بالمغني هو كان رجل شواهد قرآنية، كل شواهده أغلب شواهده قرآنية. فمقصود المصنف ضعف تفسير حرف بآخر مو مقصوده أنه أن حرفا لا يقوم مقام آخر، لا هذا لا شبهة فيه، والشواهد عليه كثيرة، وقلت لك يكفي لمن يراجع المختص بهذا. لا مراده أن قيام حرف مقام آخر هو خلاف الأصل. جيد، خلاف الأصل وخلاف الظاهر، فيحتاج لمن؟ إلى قرينة. فجيب لنا قرينة أيها الشيخ الطوسي، مو مجرد تدعي، مو مجرد توجيهات، جيب لنا قرينة. إذا أكو قرينة ما عندنا مشكلة، إذا ما أكو قرينة ما لك حق تقول هاي الباء أحملها على أنها بمعنى إلى، وإلا إحنا والظاهر بعشرة، يعني هاي تستعين بعشرة، فما تضيف ضيف عشرة إلمن ضيف عشرة إلى أيامها، فيصير جد في مثلا راح يصير 18 يوم. لهذا قال ودلالة بضعف تفسير حرف بآخر. إذا نحتاج إلى دليل آخر. تعبيره يعني تعبيره انا ما ادري، انا قلت لك اذا كان المصنف يصر ومقصوده بضعف تفسير ضعف تفسير حرف باخر، انه اصل التفسير حرف باخر، ضاي يصر المصنف انه هو ضعيف، نقول يا شيخ لا نسلم معك، لا نسلم معك. وقلت لك هاي مساله يكفي لمن يراجع المتخصصين بهذا الجانب، المغني اللبيب وغيره، يقولون لا تفسير حرف باخر كثير ودارج ولا شبهة فيه، مو ضعيف في نفسه. لكن هكذا قل، قل لا، قل هو خلاف الأصل. واضح؟ دخلت في دخلت إلى البيت، أو ذهبت في أو أنا في البيت مثلا، هذا أنت الظاهر يعني فيها ظرفية، ثبوت أنك على البيت يحتاج إلى دليل، مو صحيح؟ لكن إذا هي القرينة وياها مثل لو أصلي بأنكم في جذوع النخل، ماكو واحد يصلي داخل جذع النخل، شيء غريب، فقرينة وياه. إذا أكو قرينة نأخذ بالقرينة، إذا ما أكو قرينة نأخذ بمن؟ نأخذ بالأصل. هذا يعني له مقصود المصنف. أما إذا أصر المصنف على أنه يفسر ضعف تفسير حرف بآخر ضعيف، أو هذا ضعيف نقول لا ليس بضعيف وموجود ودارج المصنف يستدل بمن؟ بالشهرة الفتوائية. قال وثانية بمن يستدل؟ بالشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية هي اشتهار الفتوى مع نعم مع عدم العلم بمستند الافتاء. ما عندنا شهرة الفتوائية مشكلتها شنو؟ ما نعرف شنو محل دليلهم على هذه الفتوى، مجرد فتوى مشتهرة من دون وجود دليل ظاهر. كان في خلاف ان شهرة الفتوائية حجة او ليس بحجة، كان كثير من الاعلام السابقين ياخذون بالشهرة الفتوائية. سيد الخوي قدس الله روحه الزكية فتح باب انه المشهور ليس حجة، بل هو يولد الظن، والظن في نفسه شنو؟ لا يغني من الحق شيئا. هو أول من فتح باب مخالفة المشهور، لكن مع أنه فتح الباب احتياطا الرجل يحتاط كثيرا، فما قدر يخالفهم عملا، يعني فتوى ما خالفهم، بس خالفهم وين؟ بالبحث. عاد طلبت السيد الخوي كلهم استطاعوا أن يخالف المشهور قولا وفعلا حتى في مقام الإفتاء. وإلا السيد الخوي يقول لا دليل على وجوب متابعة المشهور. قال جيد سيدنا وينك بالفتوى؟ وينك بالفتوى؟ من يوصل يخاف؟ هذا التورع الرجل بالفتوى، من يوصل يخاف؟ يقول الكتابي دليلي انه الكافر الكتابي طاهر دليل، بس المشهور يقول نجس، يقول لهذا الاحوط وجوب النجس. طلبت من اجو هو على قولته، انا امثل الاخوه اقول لهم سيد اخوي فتح باب مخالفه المشهور لكن لم يدخل فيه، منو دخلوا به؟ طلبت دخلوا بهذا الباب، فتلقوا قالوا الكتابي طاهر وكل حكم مشهور وما عليه دليل، لسنا ملزمين بالاخذ به. المهم يقول المصنف بالشهرة الفتوائية فإنها، يعني الشهرة الفتوائية، وإن لم تكن حجة في نفسه، جيد إذا ما حجة شو نأخذ بها؟ لم تكن حجة على مال سيد الخوي، إلا أن كون المسألة عامة البلوى يدل على أن أكثر النفاس 10، وإلا إذا لم يكن أكثر النفاس 10 لبان الأكثر، يعني لبان ذلك التفصيل. المصنف هنا يستدل مو مباشرة بالشهرة الفتوائية، يستدل بالقاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة، وهي أن المسألة إذا كانت كثيرة الدوران وكثيرة الابتلاء يكثر السؤال وتكثر الروايات ويكثر الأئمة سلام الله عليهم يركزون على المسألة إذا كانت شنو عامة البلوى. أما إذا كانت عامة البلوى وليس للإمام وليس للشرع رأي جديد إلا الرأي المتعارف فيسكت. فالأكثر النفاس شقد؟ إذا أكثر النفاس 18 أو 21 مو رواية واحدة وروايتين، المفروض شو يصير؟ المفروض تكون الروايات تترى وحدة وراء وحدة حتى يؤكد هذا المطلب الذي هو كثير البلوى، نفاس واضح كثير نساء يلدن ومشاكل. فالمصنف شو يقول؟ يقول الشهرة الفتوائية مو هي دليلي المباشر، لكن الشهرة الفتوائية قرينة على أنه شنو؟ على أن الإمام أو المعصوم أو الشارع لا يريد، ليس عنده أكثر نفاس، ليس أكثر من 10، يعني 10 فقط. ليش؟ لأنه المسألة مشتهرة بين الفقهاء، والشارع لو كان له رأي آخر مع كون المسألة مشتهرة ومع كونها عامة البلوى والاشتهار، لو كانت كذلك وله رأي آخر لكان المفروض شنو؟ يسكت، وهو حافظ الشرع ما يسكت، لابد أن يبين رأيه، يبينه مرارا وتكرارا حتى شنو؟ حتى يقضي على هذا الشهرة وهذا الرأي اللي اشتهر وهو رأي باطل مع كون المسألة عامة البلوى. الإمام شلون يسكت ويشوف إنه الجسم المسألة مشتهرة على الباطل من جهة ومن جهة أخرى روايات قليلة؟ فلا بد يكون سكوته دليل على شنو؟ على إمضاء لهذه الشهرة ورضا بها، وأنه ليس أكثر النفاس إلا 10. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.